اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بالمناسبه خب خرجنا عن البحث و انتهى البحث الى كلام للشيخ الاردبيل رحمه الله صاحب جامع الرواة في علي بن اسماعيل. بالمناسبه بحثه مطول جدا من باب النموذج و ذكرنا عده امور بالنسبه الى علي بن اسماعيل الميثمي و بقیت هناك نکات مهمه في هذا الرجل، لكن المجال لا يسر. فقط بعض الامور التي امس ذكرناها كان فيه خطأ باعتبار الاعتماد على الذاكره من السابق، و بعضها لا بأس بالاشاره الى تصحيحها و ايضاها. اقول اولا قلت ان الشيخ ذكر له كتاب النكاح والنجاشي لم يذكر، بعد المراجعه تبين ان بالعكس النجاشي ذكر له كتاب النكاح والشيخ لم يذكر هذا الكتاب له، لكن عملا الشيخ في كتاب النكاح روى عنه، بالفعل عملا روى عن علي بن اسماعيل، ابتدى باسمه في عده من الروايات وعن اشخاص مختلفين منهم ابن فضال الى اخره. و اما بالنسبه الى رواياته في كتاب النكاح، فطبعا الامر الاول هو جهاله طريق الشيخ الى هذا الكتاب، الى كتاب النكاح له، و عدم ثبوت ان الكتاب ورد في الاسانيد في الاجازات. النقطه الثانيه، قلنا ان كتابه رحمه الله، بل الظاهر كتبه رحمه الله، لم تدخل في الاجازات اعتمادا على ما قاله يظهر من النجاشي والشيخ، لم يذكر طريقا الى كتبه، الا ان الشيخ احمد بن الحسين القضائر ابن القضائر رحمه الله في كتاب الرجال المعروف المنسوب اليه في ترجمه الحسن بن اسد به اصطلاح طفاوی، طفاوی من الاشاعر العربی المعروف، اکثرهم اللي رئيس في احوالهم بصريين، وواضح حسن راشد بصري. الحسن ابن اسد هو كاتب الحسن ابن اسد البصري الطفاوی، يقول يروي عن الغلات والغلات يروون عن ضعيف، يروي عن الغلات والغلات يروون عن، الى ان يقول وما رأيت شيئا له أصلحه أصلح إلا كتاب علي بن إسماعيل الميثمي، ما رواه عن علي من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي، وقد رواه غيره، تعبير النج ابن الغضائري. أولا هذا الرجل ورد اسمه في كتاب النجاشي الحسن بن راشد الطفاوي، فيبدو أن نسخ مختلفة في أنه والده اسمه راشد أو أسد، الحسن بن أسد أو الحسن بن راشد. أظنه في بعض الروايات هم شاد الحسين موجود، خب لكن هذا صوابه الحسن بن راشد أو الحسن بن أسد. النجاشي جعله الحسن بن راشد الطفاوي وقال ضعيفه، و في كتاب ابن القضائري الحسن بن اسد الطفاوي البصري، مثل هذه هو قال البصري ام لا الطفاوي، لكن انا اقول مراد ذلك الحسن بن
ابن الغزالي
ولا ابو غلام الزرادي؟ نعم ابن القضائري. و رأيت ما راجعت كتاب الخلاصه للعلامه، رأيت بعضهم يروي عن الخلاصه ان الظاهر انهما واحد، اختلف في اسم أبيه أنه راشد وأسد واحتمال الخلاف موجود. طبعا الكلام صحيح، ظاهرا الرجل واحد، اختلف في اسم أبيه، لكن سبق أن شرحنا مفصلا انه نحن اذا صار اشتباه من هذا القبیل في هذا المجال عادتا نرجع الى محاور ثلاثه بیننا هذه النکته مراره، محور الروایات و الاسانید، محور کتب الرجال و محور الفهارس. اما به نسبت الى محور روایات، الان الموجود عندنا في الروایات حسن بن راشد في الكافي موجود، الحسن بن راشد في الكافي موجود، مورد لاقل في الكافي عن علي بن اسماعيل ميثم يروي، الحسن راشد علي بن اسماعيل ميثم. ففي محور روایات الان بحسب المراجعه في الكتب الاربعه، لا ادري خارج كتب الاربعه، لم اجد عنوانا، يعني لم اجد شخصا به اسم الحسن بن اسد البصري. ففي الكتب، في كتب الحديث الاسانيد هكذا. و اما في محور رجال، اظن رجال الشيخ هم اظن الان ليس في بال دقیقا الحسن بن راشد، لكن في رجال ابن الغوائري الحسن بن اسد. و اما في محور الفهارس ففي الفهرستين، ففي فهرست النجاشي عفوا، الان فهرست الشيخ ليس في بال، نعم شيخ هم تعرض له، في فهرستين الحسن بن راشد. فالإنصاف أنه في أكثر المصادر وخصوصا مع وجوده في الكافي الحسن بن راشد، فتقريبا لعل الوثوق والإطمئنان بهذا الاسم أكثر من الحسن بن أسد. و أما عبارة النجاشي، عبارة الغضائري ابن الغضائري، إلا ما رواه من كتاب علي بن إسماعيل، لعل مراده مثلا كتابه في الإمام، لأنه كتاب في الإمام، الرجل من المتكلمين، من متكلمي الشيعة، وحتى صار له مجلس مع بعض كبار أهل السنة، متكلمين كبار من أهل السنة، مذكور اسمه على عين، الرجل يعد من المتكلمين ومعروفون. ولعل الحسن بن راشد والحسن بن أسد روى كتابه في الكلام، لعله. على أي حال، الآن عندنا في كتاب الكافي مثلا في باب النكاح لا توجد ولا رواية واحدة عن الحسن راشد عن علي بن إسماعيل ميثم أصلا، في موردين في كل الكافي غير النكاح. فبالنسبة إلى حسن راشد وروايته لكتاب الميثمين، لعله اطلع عليه ابن الغضائري، ويحتمل والعلم عند الله أن النجاشي لاحظ أن الراوي للكتاب هو مثل حسن بن راشد وهو ضعيف، فلذا لم ينقل طريقه إليه، لعله، لا ندري. الآن على أين، الآن الشواهد الموجودة عندنا لا تشير إلى رواية الحسن بن راشد عن الميثمي كتاب النكاح، وهذا الذي الآن يهمنا في الفقه. نعم في أبحاث الرجال والفهرس أعم من ذلك، يبدو من عبارة ابن الغضائري أن الحسن راشد وغيره رووا كتب الميثمي، هكذا يستفاد من عبارته. لكن على عين الشواهد الموجودة في الفهارس عند أصحابنا، يعني فهرسي الشيخ والنجاشي، وبالمناسبة بقية الكتب التي تعرضت عن قرب او بعد مثل رسالة ابي غالب الزراري و غيره الى آثار الاصحاب، الان لا نجد ذكرا لكتب طريقا لكتب اسماعيل ابن علي ابن اسماعيل الميثمي، لا نجد طريقا. و لعله مثلا في بقية الكتب يوجد شيء، الان عندنا في هذه الكتب الاربعه و الكتب المشهوره في الرجال الفهرس فعلا لا نجد طريقا له، لكن يستفاد من عبارة ابن الغضائري أن الحسن راشد روى كتابه، مثل كتبه خصوص الكتب الكلامية أو كل كتبه، وقد رواه غيره. التعبير مشعر بأنه هناك عدة أشخاص يا شخص آخر على عين روى كتاب كتب الميثمي، لكن المهم الان النجاشي رحمه الله في الدرجه الاولى، والشيخ في کل الموردین فی الفهرس و فی المشیخ لم یذکر طریقه الى کتاب النکاح او کتب علی ابن اسماعیل المیثمی لم یذکر طریقا الی. ثم النکته الثالثه، امس کنا نقول علی ابن اسماعیل الاشعری هو قومی من اشعریین قوم من اشاعره قوم، و اما المیثمی قلنا جده من اهل الکوفه میثم تمار، اما بالنسبه الیه ما کان عندي صوره واضحه امس اذا قلنا الان ایضاحا. النجاشی یقول سکن البصره فهو من اصحابنا البصریین رحمه الله، ولی حسن راشد اصلا طفاویین بصریین، ولی حسن راشد ایضا بصریون، فمن الطبيعي ان يروى. طبعا ذكرنا مرارا وكرارا وتكرارا ان البصر اصولا في تراث الشيعه مكان بعيد منه قريب الى الكوفه، لكن اطلاعنا على تراث البصر ليس كثيرا، اصولا الشيعه في البصر ذاك الزمان كانوا قليلين، و لذا التراث البصري المقدار الذي وصل الينا قسم منه في غايه الضعف من طريق الاصم البصري وما شابه له، و قسم صحيح من طريق ابان ابن عثمان الذي هو كوفي الا ان تجارته الى البصره فنقل تراث البصريين. على اي سبق ان شرحنا نحن بحمد الله تعالى من جهه توفر هذه المصادر اجمالا عندنا، من جهه ومن جهة أن الهدف من نشر روايات أهل البيت، من تعرض أهل البيت، تصدي أهل البيت لبيان ذلك، أن الأمة تحتاج إلى هذه الأحكام، إلى هذه الروايات، إلى هذه الحجج إلى يوم القيامة، لأن هذه الشريعة شريعة خاتمة. فلذا حاولوا أن ينشروا العلم بطرق مختلفة، وقسم من تراث أهل البصر قطعا وصل لهم، المهم في ذلك التراث نقل بشكل نستطيع أن نحصل قرائن وشواهد على الوثوق بها، هذه النقطة الأساسية، يعني موجودة الشواهد لكن باعتبار بعد الزمان وباعتبارات أخرى خفيت الشواهد، الشواهد خفية، فبالرجوع إلى الشواهد يتبين بوضوح أن هذا كان كذا. لسنا في هذا المجال نحتاج إلى غمض العين ونقول نقبله تعبده، لنا شواهد على ذلك. على أي حال، يعني أهل البيت صلى الله عليه في الدرجة الأولى على القرآن والعطر صار بشكل جعل بشكل وضع بشكل يرشدان الأمة إلى يوم القيامة في جميع ما يحتاجون إليه، والإرشاد لابد أن يكون إرشاد صحيح واضح، مو تعبدي صرف لا نفهم فقط ننسبه إليهم. الشواهد كثيرة يمكن الاطلاع عليها لكن تحتاج الى اتعاب النفس، صحیح هذا الكلام صحیح، الا الشواهد موجوده باذن الله تعالى. و بناء على هذا يعد لعل من جمله الاسباب في عدم انتشار كتبه اصولا تراث البصر لم ينتشر كثيرا عند اصحابنا. نعم ذكرنا مرارا وكرارا ان اكثر شيء عندنا الان من تراثنا الاصلي هي في الدرجه الاولى تراث الكوفه، ثم في الدرجه الثانيه بتفاوت كبير جدا تراث البصره، ثم مثلا تراث المدينه مثل كتاب علي بن جعفر او مثلا عبد الله بن ميمون قداه المكي مثلا الى اخره. على اي حال، نعم التراث الذي اوجده القوميون في أحد الأئمة المتأخرين بعنوان توقيعات هذا التراث هم قويان إجمالا، لكن إنصافا بعد تراث الكوفة إجمالا تراث البصر له شأن. فكتب علي بن إسماعيل كتب الميثمي هي من تراث البصر، ولعل السر كان في عدم انتشاره في فهارس الأصحاب، لعل مثلا بعض البصريين أمثال حسن راشد وهو ضعيف روى هذه الكتب، والإنصاف ما قاله ابن الغضائر دقيق، يقول روى عن الغلاط وروى عنه، تعبير غريب يرون عنه. علا عین یستفاد من کلام النجار شیعن اندر طفاوی ضعیفون لا یصح الاعتماد ولعل السر فی ذلك کان یعود الی هذا علا این کیف ما کان فالان به حسب ما وصل الینا و به حسب الحجه لا به حسب الواقع تماما الان لا یوجد لنا طریق واضح الی تراث المیسمی طریق عام نه جمله من عبار روایات موجود حتی فی الکافی موجود و جمله لا بأس بها من روایاته فی باب نکاح فی تحریب منفردن موجوده موجود جمله من روایات و یروی عنه امثال علی ابن مهزیار علی ابن مهزیار فی الاحواز لقربه لقربها الى البصر لعله ذهب الى البصر و سمع من رحمه الله رحمهم الله على این جمعیت و کیف ماکان هادی نکته به نسبه الى بلده و کیفیت تراثه النکته رابعه قلنا ذکرنا انه مثلا حتی قرأنا من الكتاب بما ان الصدوق له طریق صحیح الیه فی المشیخه و رواعن فطریق الشیخ توسی هم ایضا الیه صحیح الان به خدمت کنم کما امسار کلام الشیخ صحیح انا اشرت فی خلال البحث الشریف صدای اسمان قلت لم یثبت انه المیثمی اشرت الی هذا عرض به خدمت کنم هذه روایه واحده اورده الشیخ صدوق فی ابواب الحدود مو فی ابواب النکاح فی اوائل الحدود فی الجزء الرابع فی حد فی باب الزنا لا حد الزنا عنوان باب الزنا اورده هذه الروایه و ابتدع به اسم علی ابن اسماعیل المیثمی صرح به اسم المیثمی و ذکر طریقه الیه فی المشیخه و طریق ینتهی الى صفوان عن اسم علی ابن اسماعیل انا قلت فی البحث اشرت اشاره عابره و انه بعید ان یکون هو المیثمی المعروف و بالفعل کذلک انصافا بعید فی اشتباه حصل فی البین لا ادری من این علا وجود المقدار من الاشتباه متعارف لیس بعید و خصوصا امثال صدور الذي لا يهتم كثيرا ذاك الاهتمام اللي عند كبار المحدثين واهل الفن بالنسبه الى شرائط تحمل الحديث ونقل الحديث على اهين لعله في النسخه التي عند رحمه الله من كتاب صفوان او من غيره وقع هذا السهم لان علي بن لان الميثمي روى عن ابن فضال الاب الذي هو متأخر قليلا عن صفوان فمن المستبعد جدا أن صفوان يروي عنه الرجل علي بن إسماعيل الميثمي يروي عنه علي بن مهزيار وهو يروي عن ابن أبي عمير ابن أبي عمير في الطبقة مع صفوان جدا بعيد أن يكون صفوان روى عن الميثمي جدا بعيد امس اشرت و اشاره قلت اليوم اشرح هذا قلت ليس كلامي الدخول في ما يتعلق بعلي بن اسماعيل و تنقيح الروايات و تشخيص موارد علي بن اسماعيل في رواياتنا و تصويب هذه الروايات او تخطئاتها لكن هذه الروايه الواحده الوارده في كتاب الصدوق رحمه الله لا الان عندنا تامل كلي فيه جدا تامل عندنا و من این منشأ الخطأ لا ندری هل کان لان فی السند موجود سعد ابن عبدالله و لنا تأمل فی روایت سعد ابن عبدالله معروف ذکرنا کرارا علی ای حال هل اشکال من کتاب صفوان نسخه صفوان من روایت صفوان عن اصحاب البصره فی کلام و بغدادیان اصل و کوفیان و خلاف ظاهر مضافن الى ان طبق لا تساعد اصولا علی ابن اسماعیل لیس من من یروی عنه صفوان هو یروی عن امثال ابن ابی عمر بل یروی عن من کان متأخرا ابن ابی عمر لان علی ابن لان الحسن ابن علی ابن فضال ابن فضال الاب تو فی مادی 224 بعد ال 220 فی زمان الامام الهادی فی ابتدار فصفوان الرابی عن الامام الكاظم لا یروی عن هذا الرجل جدا بعید جدا في غایت البعد الا ان يكون المراد شخص آخر مثلا صفوان الجمال، لكن صفوان اظنه مذكور في صفوان بن يحيى احتمال على اینکه به ما کاد فروایت و صفان الجمال ایوان عبد لنه من اصحاب صادق علیه ازم بردار عبد على اینکه به ما کاد فعندنا تأمل، یعنی به ما انها روای واحده ولم ترد ها در روای فی مثلا آخر کل کافی او مثلا کتاب صدو کتاب شیخ طوسی الان لا نستطیع ان نجزم به ان الخطأ و این وقع فی ها در روای این وقع الخطأ فی ها در روای که وقع الخطأ في هذه الروايه. احتمال مثلا كان علي ابن اسماعيل التيمي مميثمي، احتمال كان علي ابن اسماعيل التقلبي، احتمال. فان عندنا رجل يعني من اسره اسحاق ابن عمار، ان اسحاق ابن عمار السير في المعروف تقلبي هو تقلبي، وعندنا من اسرته اخوانه و اولاد و اخوانه من جمله اخوانه اسماعیل، اسماعیل ابن عمار، من جمله اولاده علی، علی ابن اسماعیل ابن عمار التغلبی. هذا معقولا يكون صفوان رواه، هذا امر معقول. الان لا نستطيع لان الحديث واحد، ثم هذا الحديث الواحد ليس عن الامام، قال عن بشير قال رأيته، احتمل بعضهم عن بشير قال ان قال صادق عليه يوجد اي دليل على ذلك. الروايه هكذا عن بشير قال، يعني قال بشير بعد مو قال صادق عليه السلام. بله ربكم الله على ان كيف ما كان الروايه واحده و هذه الروايه تشديد على الزنا بلا اشكال، مثلا ولا تقرب الزنا كان فاحشه و ساء سبيلا، و الروايات عجيبه في باب الزنا، یعنی فد آثار غریبه فد دنیا فی یوم القیامه و الاخره. فهذا المطلب مما لا اشکال فی و لا یضر به ای مطلب، این اذا ناقشنا فی هذه الروایه سنده لیس معنا ینهدم رکن من احکام الدین، هی روایه واحده. لکن انا شخصا امس اشرت بعد ذلك لما قرأت انه علی بن اسماعیل میثمی صار عندي شبهه کیف انا، یعنی تراجعت الى نسخ مالتی نسخه معجم رأیت فلهامش انه کات بازه من ازمان کاته ان منشه الشک تبین ان طبق لا تساعد على ان يكون هو بالفعل هكذا انصابه. راجعت مرت اخرى الى اسانید الروایات و طبقته اصلا لا تساعد على ان يكون الراوی عنه صفوان، جدا الراوی عنه صفوان جدا بعید، یعنی جدا الشواهد لا تأیید ذلك ابدا. و اما اصل المطلب منشأ الاشکال، منشأ الاشتباه، تحریف الذي تصحیف الذي حصل في الاسم، كما انه عندنا ايضا شخص به اسم بشير اخو علي ابن اسماعيل، هذا تقلبي، عندنا بشير ابن اسماعيل، هذا ذكره النجاشي في ترجمه اسحاق، اسحاق ابن عمار ذكر جملة من إخوانه وقال هناك منهم من وجوه من روى الحديث، منهم هذا بشير ابن إسماعيل. فهل هذا علي ابن إسماعيل ابن أخي إسحاق ابن عمار هو يروي عن أخيه؟ قال قرأت في بعض الكتب، لعله اطلع على تراث بإصطلاح مثلا لبعض الأنبياء السابقين، لأنه لا يخفى عليكم قريب الكوفة كان هذا منطقة اللي الآن موجودة باسم يعبر عنه في الدارج العراقية شبه ذي الكفر، وإلى الآن موجودة معابد اليهود، إلى الآن آثار موجودة، ويقال من بعد تأسيس هذه القدة السرطانية في فلسطين هاجر اليهود إلى تلك المنطقة سنة 1953، يعني بعده ما صار 70 سنة، أقل من 70 سنة. فلعله مثلا رأى بعض الكتب منسوبة إلى أنبياء بني إسرائيل كذا، وفيه تشديد على الزنا، وهذا أمر صحيح، يعني هذا الذي قاله بشير صحيح، لأنه الزنا مما حرمه الله في جميع الشرائع، يعني في جميع الشرائع الإلهية حرم الزنا، لم يكن يوما من الأيام به حلال فی شریعت من شرایع الهیه فیول قرأت فی بعض الکتب صحیح ها. فالذی نحن نحتمل احتمالا، طبعا علی ابن اسماعیل فی رجال الشیخ موجود، علی ابن اسماعیل ابن عامر هادان خطأ صواب و عمار، عمار هم موجود. و سبقا قلنا بما ان الالف المتوسط فی الخط الکوفی تحذف، عامر و عمار و عمر یکتب به شکل واحد عین میم را، فیمکن یقرا عامر الف یکون بعد العین، یکون عمار الف بعد المیم، لا یکون الف موجود عمر، کل ذلک محتمل. فلذا ليس من البعید هل مقدار من الاشتباه على این کیف ما کان. فالذی الان فی ذهنی تقریبا مطمئنن به هو علی ابن اسماعیل المیثمی على ما جاء فی کتاب الفقیه فی الجزء الرابع و على ما جاء فی المشیخ به هذا العنوان ظاهرا خطا. و منشأ الخطا ایضا تلک الروایه التي نقل نقلها الصدوق فی المصدر حصل فیه اشتباه. الان دقیقا لا نستطیع ان نعرف و لیسا مهم من یعنی اضافه، لکن احتمال ان یکون علی ابن اسماعیل من بیت تغلبی علی ابن اسماعیل ابن عمار احتمال وارد. اصولا صفوان یروی عن عمه اسحاق ابن عمار و بشیر ابن اسماعیل ذکره شیخ النجاشی ایضا فراح یکون اخی اخا، طبعا المتعارف اون ان بشیر اخی یقول متعارف ها که لکن نمیاد دار اخی. علی این که فما کان فما قلت و امس مجملا لم یثبت انه المیثمی الى الان انا على هذه الفكره، لم يثبت ان علي بن اسماعيل الذي ورد فقط في مورد واحد في كتاب الفقيه هو علي بن اسماعيل الميثمي، لم يثبت هذا الشيء، الشواهد لا تؤيد هذا الشيء، و مضاف الى انه لا ينفع شيء. يعني هل يعقل ان الشيخ الصدوق نقل حديثا واحدا مثل علو من تراث سعد او من تراث صفوان انا علی ابن اسماعیل المیثمی ثم نقول ما جاء فی کتاب نکاح و شیخ طوسی مبتدئاً به اسم علی ابن اسماعیل من هذا المصدر،
یعنی بر همچه مطلب سستی بخواهی
مبتدئی بکنی؟ اصلا تصور نمیشه نه اینکه سست مبتدئی
بر فرض که تعویض احسانی بینام قبول
همه این حد هر چیزی یک حدی هم داره آخر. اینه که ما بگیم که ما جاء فی کتاب نکاح منفردن عند شیخ طوسی رحمه الله هذا به طریقه الى صدوق به طریق الذي الصدوق له الى علی ابن اسماعیل المیثمی لوجود حدیث واحد في كل الفقیه في باب الزنا، و انصافا كلام غریب لا ادري كيف كتبوا هذه الامور والتزم. طبعا منشأ هذا الكلام واضح، منشأ تعبد السر، يعني ما دام عنوان، يعني المهم عنوان علی ابن اسماعیل المیثمی و شیخ طوسی له طریق الى تراث صدوق، من جمله تراث صدوق هذا الكتاب، من جمله روایات الكتاب هذه الروايه، فمن ضم هذا الطريق الى الطريق العام للشيخ طوسی فكانما الشيخ طوسی له طريق الى علي ابن اسماعيل ميثمي. فبما انه ابتدى باسمه الشيخ طوسی ابتدى باسم الميثمي فقط في كتاب النكاح فله طريق الى الميثمي من طريق به اصلا از صدو الى علی ابن علی ای حالن انا لله انا. احتمال هذه الامور و صحت هذه الامور انصافا فی غایت البعد و قطعا خارج عن المجال العلمی و التحقیق، لا يتصور مجال علمی الموجود الان افرغ مثلا یقالی اصلا بالغرب و تعظم، اصلا مجال فی الروایات و الاسانید لا یقبل هذا شه، یعنی فی باب روایات و الاسانید لا تقبل هذا شه، لا يقبل هذا الشيء، لا انه مثلا دراسات غربية حديثة كذا، لا نحتاج الى دراسات. الشواهد الموجودة عندنا لا تشير، نعم الشيخ الطوسي رحمه الله اعتمد على كتاب النكاح بنسخة بنحو البجاد ظاهرة، وخصوصا لان التراث بصري، وخصوصا لو اخذنا بعين الاعتبار ان من جملة من روى هذا التراث هو الحسن راشد الطفاوي اللعين اذا اخذنا بكلام ابن القضائي بعد اللتي والتي. علا این کیف ماکان به انشاءالله صار واضح به موارد الاشکال و وجود الاشکال فی البین و الانصاف انه لا مناس لنا من الاشکال و به اصطلاح انه و رد هذه الفکر و نیرجع له و نتعجب انه لیش الشیخ الاردبیلی لن درج الى کتاب الکافی الى کتاب التهذیب به اعتبار للشیخ نفسه لكن الى کتاب الفقیه راجع. خب عده موارد فی الکافی هم موجود، علی ابن اسماعیل المیزن به تصریح و حسن ابن راشد به غیر او یرویان. خب کاری اظنه فی بعض المواد علی ابن مهزیار هم موجود. خب یرجع یقول طریق الشیخ الى الکافی صحیحون، طریق الکلینی الى علی ابن مهزیار مثلا صحیحون، فنصحح الطریق به هذه الطریق. انا اتعجب مادام یرجع الى الفقیه خب کار مناسب یرجع بود. علاین هذه الارجاعات جدا غیر علمیه و غیر صحیحه و لا یعتمد علیها، خصوصا ما یرجع الى امور الدین و امور الشریعه و هی خاتمت و شرایع الالهیه. ما هذه الامور اثبات هذه الامور به هذه طرق کرده. هذه هم النکته الرابعه. بعد بقیت کلام یعنی به نسبه الى تشخیص علی ابن اسماعیل فی الروایات و فی النصوص و کیفیت تمیزیهی لکه بحثان آخر الان لازم دخول فی. یبقى الکلام فی نکته اخرى، هذه نکته ایضا مهمه. صاحب البصائر رحمه الله فی هذه الموارد فی کل الموارد یقول رب الشیخ طوسی به اسنادهی مثلا علی ابن اسماعیل میتن. خب الشیخ طوسی لیس له اسناد اله لا فی المشرق ولا فی الفرق. اهل اردبیل یقول له اسناد اله مثلا فی علی ابن اسماعیل فی باب الوضو فی باب طهاره. قطعا هذا لیس مراد صاحب المسائل، جزما هذا لیس مراد صاحب المسائل. او مثلا فی کتاب الفقیه موجود علی ابن اسماعیل میتمی فبضمی متزا، قطعا هذا لیس مراد صاحب المسائل. فصاحب المسائل لما یقول به اسناده ما مراده به اسناده ظاهرا لابد انه نحو من التجوز فيه، معلوم لا اسناد له، مراد به اسناده یعنی به وجه شرعی یعنی اعتمد على هذا الكتاب، به وجه صحیح، به وجه فنی، به وجه علمی، به وجه عقلایی، به وجه صحیح علی به ای وجه کار. ظاهرا مراده من الاسناد و الا اذا انسانی راجع الى کتب الشیخ و النجاشی، کتاب الشیخ و النجاشی و مشیخة الشیخ، لا یجد طریقا للشیخ الى علی ابن اسماعیل المیثمی لکتاب النکاح، فلذا لا بد ان يكون مرادو بالاسناد هذا المعنى ولا شرو اسنادون له كيف يعبر بقوله باسناده اله بهذا المقدار حتى لو فرضنا يعني صحه ما قاله الاردبيلي في نفسه صاحب الوسائل قطعا ليس له نظر الا ذلك. نعم لعل مراده رحمه الله يعني ان هذا مثلا مما به اصطلاح الشیخ اعتمد علیه به طریق صحیح، به منهج صحیح، به طریقت صحیح حسن صحیح شرعا ثابت شد. و ذکرنا مرارا و تکرارا ان صاحب المسائل رحمه الله فی الخاتمه اورد اسانی اجازات العام لمصادر الاصحاب، اورد اجازات و له طرق الى کتب الاصحاب و قال ما ارویه من کتب الاصحاب به هذه الطرق و ذکر جمله من الکتب فی ضمن الکتب التي رواها به هذه الاجازات، مثلا منها کتاب تحف العقول. کتاب تحف العقول اصولا قبل صاحب الوسائل حدودا به مئت سنه عرف هذا کتاب بین شیعه، ما حد کان یعرفه و قطعا لا دور له فی الاجازات، قطعا لم یرد اسمه فی الاجازات، اسم مؤلفی المؤلف و المؤلف لا فی کتب الرجال لا فی کتب التراجم قبل سنت تقریبا 940 کده و بعد هذا تاریخ انتشر کتاب نقل عنه المجلسی و نقل عنه نفس شیخ الحر رحمه الله، لكن لم يدخل فی الاجازات. شو الفائده فی الاجازات؟ علی این که فی مکان لعله شهرت الكتاب مثلا من بعدی فی زمانی اعتماد و علی مثلا تلقیه بالقبول من ذاك لعله الله انصافا علمیا ان نجعل کتاب تحف العقول فی ظن الكتب المشهوره التي دخلت في اجازات الاصحاب جدا بعید عن الاوساط العلمی عن القواعد العلمیه فلعل مراده و هذا المعنى يبقى الكلام مع قطع النظر عن طريقه صاحب الوسائل في هذه الموارد التي نحن قلنا نعرف انها من كتاب الفقيه هل نستطيع ان نقول باسناده بهذا الاعتبار ان له سند الى تراث الصدوق وهذا الكتاب من جونه تراث الصدوق والصدوق ذكر اسناده الى مثلا في هذه الرواية لا مسمع ابن عبد الملك مثلا ولو الشيخ ليس له اسناد اليه لكن الصدوق مثلا فصح ان يقال باسناده انصافا فنيا يمكن اذا كان الشيخ له تصريح بذلك فنيا يعني بحسب الصناعة مصطلح الصناعة هذا امر ممكن بهذا القيد لا مثل علي بن اسماعيل نحن اصولا خرجنا من البحث لروايه مسمع الصدوق هم قال روا مسمع شيخ الطوسي هم بدا باسم مسمع هذا يمكن فنيه لكن المشكله الشيخ لم يصرح بذلك يعني في هذه الموارد الشيخ لم يصرح انه محمد بن علي بن الحسين اذا كان يصرح بذلك لا باس به الان ابتدا باسم مسمع بحسب الظاهر طبقنا رأينا هذه الروايات الثلاث موجودة في كتاب الفقيه والشيخ هم ليس له طريق إليهم في المشيخ فمن الظاهر أن هذه الروايات الثلاث أخذها من مصدر آخر الآن بعينها مع اختلاف يسير مثلا الشيخ مسمع ابن عبد الملك هنا موجود روا مسمع وروا زائد المطلب واحد في كتاب الفقيه موجود روي عن معاوية ابن عمار والشيخ هم يقول معاوية ابن عمار وسبق أن شرحنا أن كتاب الحجر معاوية ابن عمار من الكتب المهمة عند أصحابنا وإلى يومنا هذا يعني إذا حذفنا روايات معاوية ابن عمار من كتاب الحج في الكافي وغيره واقعا يخل بأبواب الحج فإلى يومنا هذا الكتاب مشهور وله عدة نسخ قلنا من أصحها ما رواه صفوان وابن أبي عمير عنه وعندنا عدة مصادر متوسطة ومن أشهرها عند الشيخ فقط كتاب موسى بن القاسم يعني هناك مثلا حتى رأينا نسخة لصاحب تفسير العياشي للعياشي نسخة خاصة وإلى آخره شرحنا بعض النسخ سابقا في خلال الأبحاث ويأتي هذه الرواية بالخصوص لم ترد في شيء من المتون من المصادر العجيب هكذا هذه الرواية التي نقرأها هذا منحصرا الآن موجود عند الصدوق بعنوان روية وفي التهذيب بعنوان معاوية ابن عمار الشواهد جدا كثيرة على أن كتاب الحجر معاوية ابن عمار لم يكن عند الشيخ أو إذا كان لا ينقل عنه مباشرة الشواهد كثيرة في ذلك ما هذا المطلب صار واضح فالمهم أن هذه الرواية التي رواها الشيخ رحمه الله بهذا العنوان الرواية في كتاب بإصطلاح فقيه الحديث الثالث من الباب العشرين صفحة 371 في الفقيه هكذا الروي عن معاوية ابن عمار وفي التهذيب الاستفسار معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك اعتب يوم عرفه قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج نعم في المعتبر موجود با عنوان روا معاوية ابن عمار خب آدم اصلا متأخر بعد ليس دقیقا نیکن روا عروبیه فی مملوک ناطق یوم عرفه قال اذا ادرک احد الموقفین فقد ادرک الحج ثم قال في کتاب المعتبر و ان فاته الموقفان فقط فاته الحج و یتم حجه ثم یستن و عدت الاسلام فی ما بعد. ثم قال جامع الكتاب، کتاب جامع الاحادیث، و ظاهر ان قوله و ان فاته الحج من فتوى المحقق. و صدوق روا هذا به هر عنوان، روی فی العبد اذا اعتق یوم عرفه انه اذا ادرک احد الموقفین معتقا فقد ادرک الحج، مضمون روایت معاویه بن عمار. یعنی من القریب جدا انه معنی هذا الحدیث موجود به اسانید اخر موجوده، لکن فی هذه الروایه الغریب انه من کتاب معاویه ابن عمار شیخ یرمیون باشرده. ثم الشیخ عبر به قولی معاویه ابن عمار، لکن فی الفقیه موجود روی عن معاویه ابن عمار. هل عند الشیخ روا و رویه به معنی واحد؟ یحتمل که ما ان العلام عنده به معنی واحد سبق ان شرحنا. و اخیرا رأیت کتاب من جمله تغییرات الاستاذ سیستانی حفظه الله مادی فی الاستصحاب کامپی انه اید به قوت به انه لا فرق بین روا و رویه و روا و رویه به معنی شاید تو قاعده نظر، نه تو قاعده نظر سابق، تازگی این تغییرات جدید آوردن استصحاب و نمیدونم قاعده تجاوز اینا
اونجا فهمیدن تفنن
در بله تفنن اونجا یکم بیشتر شرح داده که مثلا نقطش اینه که هم عبارت ما ماکانفی یشملوه و ایضا مثلا راجعنا الى کتاب الفقیه به حسب تطبیق بین المشیخ و الکتاب بعض الموارد به عنوان رویه ماده کاتب 48 مورد ماده کده العدد راه هم باید العدد هم اظنه غیر دقیق لانه علای حال علای کیف مکان. فالمهم انه تبن و سمعت من الاستاذ سر خویی هم میگن کرارن فی الدرس لا فرق بینهما بین روا و رویه و قلنا مرارن بعضا میعتقد ان رویه علامت التوائیف و قلنا هذا لم یثبت بل ظاهر ان الدیباج تشمل جمیع احادیث باب کتاب الا ما صرح فیه و انه لا افتی به و الا لا. و اما انه فی جمله من الموارد یعبر به قوله رویه و ندری به انه و اول مورد ورده هاد الشیء فی هاد الکتاب، لکن فی المشیخ موجود رویه، فی المشیخ موجود مکان فی مع انه اشاره الى رویه. قلنا هذا المطلب انه یکون اشاره الى یعنی فی یرجع فی بعض موارد رویه للمشیخ لا بس، یعنی کلام صحیح هذا المطلب، یعنی فی جمله من الموارد التعبیر به رویه و یرجع للمشیخ هذا تعبیر صحیح، لکن فی کل الموارد لم یثبت. لعله لما قال رویه عن معاویه ابن عمار معناه انه فی نسخه من کتاب معاویه، نحن هم الى الان لا نعرف هذا النسخه. عرفتون نکته ما در مطلب سواده؟ لا فی کتاب موسی بن القاسم موجود، لا فی کتاب الکافی الان مثلا فی کتب اخرى ابن ابی عامر صفوان الان لا نعرف هذا النسخه. الان طریق من على هذا النسخه رویه لصدوق معاویه ابن عمار لشیخ طوسی و المحقق قال ربا معاویه ابن عمار واضح انه اعتمد على المصدر نفسه. و کتاب معاویه ابن عمار فی الحج جدن هم مشهور، خب مسلم هذا المطلب. نحن کان کلامنا هاکذا، مو انه قطعا لا یرجع للمشیخه، لا فی جمله مرنارد یرجع للمشیخه لا اشکالی فی قطعا یرجع للمشیخه، لکن لیس فی کل الموارد. مثلا هنا شاهد موجود، نحن اصولا لا نتکلم به هل لغه التي كله على التعبد و قواعد کلیه به تعبیر ناین القضایا الحقیقیه، هذه قضایا خارجیه و قضایه، یعنی شنو قضایا خارجیه؟ یعنی نعرف ان کتاب الحج معاویه ابن عمار معروف جدا مشهور و الى یومنا هذا معروف. و صدوق رحمه الله لما یروی هادشه انشاءالله لعله فی الجانب الفقهی نتعرض ما یخطر فی الباد اشکال فی روایه من جهت انه مثلا لم یقل انه اذا کان مستطیعا یجزی عن الحج و نفرض کان عبدا ولعله لم یکن مستطیعا لما خرج ولعله کان فی الطریق یتسکع اصلا یمشی به صعوبت فی الطریق الی مصل الحج عبد عبدا مملوکا لا یقدر علی شی عبد عبد بعد فلذا قد یناقش به انه لابد ان یفرض انه کان مستطیعا و اذا ادرک احد ان شاء الله یاتی الكلام فی الجانب الفقهی لما نتعرض صار واضح باذن الله تعالی. حالا به نسبت الى هذه الروایه و الا الان قلت لكم به انه کتاب الحج معروف هست و الشیخ طوسی مضافا الى کتاب الکافی و مضافا الى کتاب الفقیه و مضافا الى کتب تعرضت لروایات الحج لمعاوية ابن عمار عند ايضا موسى بن القاسم كتاب موسى بن القاسم عند كتاب موسى بن القاسم باصطلاح ان باصطلاح ان يرجع الى ابن ابي عمر وصفوان ان مساله باصطلاح جناب معاوية ابن عمار قرانا الى الان روايات ناقشنا و بینا اختلاف الموارد اینا. فلذا لما نرى ان شیخ صدوق یقول و رویه ان معاویت ابن عمار لیس عندنا قاعده کلی ها اولا یتصرون قاعده کلی کل مورد قال رویه یرجع الى المشیخه لا نه نحسب کل مورد به حسابی ای نکته الفارق الاساسی بین ما بین الکتاب مشهورون بل الشواهد تشیر لوصول الکتاب لعله او لاقل المصدر المتواصل مثلا کتاب ابن ابی عامر و کتاب صفوان الى الکلینی و کذالک الى شیخ صدوق رحمه الله و کذالک الى شیخ طوسی اضافتن الى وجود کتاب موسی بن القاسم کتاب الحج لموسی بن القاسم و هو یروی عن کتاب معاویه لاحظتم ما داشته مع ذالک از صدوق گول روی عن معاویه بن عمار و الکلینی هم لا یروی ها داشته و شیخ طوسی هم علا خلاف قاعدتی قول معاویت ابن عمار یبدأ به اسمی لأنه لا یبدأ به اسمی یعنی الکتاب موجود عند شواهد لا تشیل وجود لا یبدأ به اسمی الشواهد لا تشیل وجود الکتاب هذه الشواهد اذا جمعنا یبدو من نسخه من کتاب معاویت ابن عمار لا یرجع للمشیخه النسخه المشهوره المعروفه المذکوره في المشیخ هذا مراد هذا هدفنا و هادا ما سمینا بالبحث الفهرستی لیس الکلام فی بس لکن الحدیث مقبول عنده لاحظو لیس معنا ذالک انه ضعیف مقبول عنده نعم قلنا احتمالا جمله من الموارد التي يعبر عنها بالرویه لعن الحدیث عند المشایخ مو مقبول هذا احتمالا بارد یعنی فی تصورنا تعبیر او به رویه لعهد الامرین اما فی نسخه غیر معروفه و اما المشایخ لم یتلقوه بالقبول لکن هو آمن بالحدیث اما شیخ طوسی رحمه الله خب لعله اعتمد على کتاب الفقیه و نه او خب قطعا اعتمد على اضعف من الفقیه هو فی الفهرست یعنی قول الا ماشاءالله من ابن بطه و قد ضعفه و نجاشه فی فهرس ماره و غلطان کذیر معذاله که اعتمد علیه شیخ طوسی رحمه الله علیه این که به ما کن فنحن وجدنا ثلاث روایات النکته صارت واضحه روایت مسمع روایت اسحاق ابن عمار روایت معاویه ابن عمار فی کتاب الحج موجود فی الفقیه به اینا الا فی روایت مسمع فی باب الاستبصار اختلاف و شیخ عادتاً لا یبدأ به اسم هؤلاء عادتاً ما اندلت کتب فلذا نحن قلنا از صحیح ان شیخ اخذها من کتاب الفقیه لماذا لم یذکر ظاهراً اعتمادا على شهرت الکتاب یعنی اهل الفن یعتم یفهمون ان شیخ لیس لو طریق مثلا الى معاویت ابن عمار و مطلعین یعرفون ان مثلا یعرفون ان هناك نسخه من معاویه ابن عمار انفرد صدوق بالنقل عنها نسخه مجهول لا نعرف عنها شيئا و لعل المشایخ هم ایوان اعرض و مشایخ قوم اعرض آنها. شیخ طوسی هم حسب قاعدتی فی حجت الخبر اعتمد علیه. فانا اتصور فهناک شیء تبین شیء. و ثانیا هل یصح ما جعله صاحب الوسائل ما عبر عنه صاحب الوسائل یقول الشیخ طوسی به اسناده عن معاویه بن عمار. انصافا یمکن فنی یعنی الموجود عندهم لكن لا کل کتاب معاویه خصوص هر روایه طریق شیخ صدوق طوسی الی الصدوق طریق صدوق الی معاویه ابن عمار طبعا الی آمنا به ان فی هذا الطریق یرجع یعنی فی هذا الروایه یرجع للمشیخ و هکذا نقول فهم الشیخ طوسی انه یرجع للمشیخ بنا ان علی هذا لا بس یعنی فنی صناعی یمکن هذا تلفیق لا بس یمکن یقبل لکن المشکل الاساسی اولا وجود رویه فی الکتاب ثانیا مشکل الاساسی الشیخ طوسی لم یصرح به اسمه مثلا نفرض اخذه من کتاب مزیت العلم من کتاب آخر الصلاه نفرض هکذا لم یصرح به اسمه مادم لم یصرح به اسمه فنیا و علمیا نقوم به هذا تلفیق بین طریق شیخ اجازت شیخ لکتب صدوق و سند هذه الروایه فی کتاب الفقیه انصافا لا یخلو عن شعب اشکاله فنیا لیس صحیحا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.